بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة جواز الجامع في الجزية بين الأراضي والرؤوس أو عدم جوازها، وذكرنا كلا القولين وأدلتهم، وكان دليل قول المانعين الروايات، وأهمها صحيحتين، صحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد فيها في صحيحة زرارة: ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم، وإن شاء فعل أموالهم وليس على رؤوسهم. وصحيحة محمد بن مسلم كذلك: فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. هذا أدلة المانعين، ولذلك يقولون مستندا إلى هذين الصحيحتين وغيرها من الروايات. طبعا بس هذه الروايتين أهم شيء يعتمدون عليهما، أن لا يجوز أن يجمع الإمام بين الرؤوس وبين الأراضي، أو بين الرؤوس وبين الأموال. في مقابل هذا القول، هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن يجوز للإمام ابتداء أن يعقد على الرؤوس وعلى الأموال أو على الأراضي، وهذا قول الذي أيده كثير من الفقهاء، ومنهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه، استندوا في هذا الأمر إلى أمور نحن عددناها ستة أمور. أولا، هذا أشبه بأصول المذهب والقواعد وقواعد المذهب، ولعل المراد أن بناء المذهب وبناء الدين التنفيذ أو الإمضاء للمعاملات التي الناس يعملونها إلا ما خرج بالدليل. فعلى ذلك هذا معاملة بين يعني الغالب والمغلوب، كان يأخذون خراج أو جزية، والإسلام كذلك جاء وفعل هكذا، فعلى ذلك الأصل أنه لا إشكال فيه، يعني أنا أشبه بأصول المذهب وقواعده، تعبير صاحب الجواهر. ولذلك أكثر المعاملات معاملات إمضائية وليست تأسيسية. الأمر الثاني، مقتضى الأصل. قلنا مقتضى الأصل إما البراءة من التحريم، هل هذا العمل حرام أو لا، الأصل عدم الحرمة، أو أصالة صحة العمل، عندما نقوم بهذا العمل هل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو لا، الأصل معاملات الصحة. وثالثا، إطلاقات وعمومات، إطلاق الآية المباركة والروايات التي وردت حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولو أشكلنا في هذا الإطلاق بما أن الآية ليست في مقام بيان كيفية الجزية، إنما في بيان إيقاف الحرب عندما هم رفعوا أيديهم واستسلموا لإعطاء الجزية. ومنها مما استدلوا وأشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله كذلك، التناسب مع الصغار. إذا كان الإمام مبسوط اليد أن يأخذ من رؤوسهم ومن أموالهم، طبعا بمقدار جزية واحدة، هذا أغرب إلى الصغار مما إذا كان الإمام محسورا على أن يأخذ إما من رؤوسهم وإما من أموالهم. فبما أنهم قالوا الجزية لابد أن تكون بحيث توجب الصغار، فلذلك استندوا إلى هذا الأمر وأشاروا بهذا الأمر. ومنها أن صحة العقود متوقفة على التراضي عادة، فإذا حصل التراضي بين الإمام وبين أهل الذمة وبين أهل الكتاب، فلابد أن تكون العقد بينهم صحيحا. فالإمام إذا اشترط عليهم أن يعطيهم الأمان في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم وشرط عليهم أن يدفعوا كذا مبلغ على كل رأس وكذلك كذا مبلغ على الأموال، وهم رضوا بذلك ووقعوا وقبلوا هذا الأمر. الظاهر لابد أن تكون صحيحا، لأن العقود عادة قائمة بالتراضي. وكذلك بما أن مثل صاحب الجواهر وبعض الآخرين ذهبوا إلى أنه ليس للإمام، لا يجب على الإمام في العقد أن يقدر مقدارا للجزية، إنما يقول أنتم ادفعوا الجزية ولكن كم لا يقال. قالوا لأن هذا أشد في إذلالهم، استندوا إلى ذلك. على هذه المسائل التي قالوا استندوا بأنه يجوز للإمام أن يأخذ من رؤوسهم وأموالهم، ولكن طبعا بمقدار جزية واحدة لا أكثر، يعني في الحقيقة يقسط ويوزع الجزية على أمرين. وطبعا مثل هذا القول يجوز أن يقول أن يأخذ من أراضيهم ومن أموالهم ومن مواشيهم على ما يرى الإمام من المصلحة. طبعا فهذا الطائفتين المانعين والمجوزين كل له دليل. بما أن أدلة المانعين أدلة المجوزين بعضها الاستناد إلى الأصل، والأصل دليل حيث لا دليل. الأصل من الأدلة الفقهية، وما دام يوجد عندنا دليل اجتهادي لا دور للدليل الفقهي، لأن الأصل حجة للشاك لمن ليس له علم بالحكم الواقعي، ولا حجة بالحكم الواقعي يعني إمارة تدل على ذلك، عند ذلك يلتجئ إلى الأصل. فعلى ذلك إذا تم دليل القول الأول الذين منعوا استنادا إلى صحيحتين فلا يبقى للأصل دور. كما أن مسألة الصغار كذلك ليس هذا دليلا، مجرد استحسان، هذا في الحقيقة تنبع أو في تحقيرهم وإذلالهم، ولكن الدليل لا يفيد بهذا الشيء، كذلك يجوز. فإذا تم الدليل القائلين بالمانع فلا يبقى مجال للتمسك بمثل هذا الشيء. كما أن أدلة التي كذلك من الأدلة الاجتهادية والإمارات استندوا إليها هي عمومات وإطلاقات، والعموم والإطلاق لا تعارض الدليل الخاص، لأن الخاص دائما يخصص العموم، والقيد أو المقيد يقيد الإطلاقات، فعلى ذلك لا يبقى مجال للتمسك بالإطلاقات والعمومات إذا كان هناك دليل اجتهادي خاص بالموضوع، وما نحن فيه يكون هكذا، إلا إذا استطعنا أن نناقش في مسألة الدلالة، سندهما سند صحيح لا شك فيها، لا شك فيه، لأن سندهم سند أعلائي يعني صحيح أعلائي، وكلهم كبار الرجال ومن الرواة. فعلى ذلك علينا أن نناقش في الدلالة. يمكن المناقشة في الدلالة بأن يقول أن صحيحة زرارة عندما تكلم عن ذلك في بادئ الحديث هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال ذلك إلى الإمام: يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له. هذا التعبير الذي جاء في بدء الرواية يقول يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، فجعل الجزية ما يشاء الإمام بمقدار ما يطيق هؤلاء أهل الذمة أو أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنها يقيد بشيء. يقول ما شاء، فإذا شاء الإمام أن يأخذ من هذا ومن هذا، إن قصت الجزية على الرؤوس والأموال مصداق لما شاء. وبعد ذلك يقول الإمام عليه السلام في يعني هذا الحديث زرارة بعد انتهاء من كلامه مرة ثانية يروي عن محمد المسلم في قسم الأخير أو المقطع الأخير من هذه الرواية المباركة، يقول زرارة قال ابن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من جزية أو من الجزية، أكثر من الجزية ما أجازوا على أنفسهم. يعني إذا توافقوا الإمام اقترح عليهم أن يأتوا من رؤوسهم وأراضيهم وهم قبلوا ذلك، فلا بد أن يكون أمرا نافذا، لأن الإمام عليه السلام يقول كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، يعني من جزية واحدة. فعلى ذلك من هذا التعبير يمكن أن يقول أن قول الإمام بعد ذلك إن شاء الإمام وضع على ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم، يعني إن شاء الإمام أن يضع الجزية على رؤوس جزية على رؤوسهم ليس بعد على أموالهم، يعني جزية كاملة. يعني إذا عقد على جزية كاملة على رؤوسهم بعد إتمام هذا العقد لا يجوز بعد ذلك يأخذ من أموالهم كذلك، لأن هذا خلاف للوفاء بالعقد. معنى جعل الجزية على رؤوسهم يعني بهذا الجعل وقبولهم تم الأمان لهم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم وهم يعيشون براحتهم. فإذا كان بعد ذلك يأتي الإمام مرة ثانية ويقول كذا مبلغ على أراضيكم أو على أموالكم، وإلا أنتم لستم في أمان، معنى إضافة شرط أو إضافة جزية أخرى، يعني الجزية الأولى ليست مؤمنة لكم. فإذا كان هذا خلف وهذا نقض للعهد وخيانة في الوفاء، ليس وفاء، هذا قطعا لا يجوز. فلعل الإمام عليه السلام عندما يشير ويقول إن شاء الإمام بضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم، وإن شاء فعل أموالهم وليس على رؤوسهم شيء، يعني إن جعل الإمام الجزية على رؤوسهم ثم بعد ذلك أراد أن يضع على أموالهم لا يستحق، لا يحق له هذا، لأنه تمت العقد والعقد عقد لازم يجب الوفاء من الطرفين، يجب على الإمام أن يفي بما وعده وعقد معهم. فعلى ذلك المراد أنه لا يجوز للإمام أن يجمع بين الجزيتين، يأخذ جزية كاملة من رؤوسهم ثم يأتي ويأخذ جزية من أموالهم. فهذه الرواية المباركة صحيحة زرارة عندما نجمع بين صدرها وذيلها نصل إلى أن المراد من أن إذا وضع على رؤوسهم ليس عليه أن يضع على أموالهم، المراد يعني لا يجوز بعد ذلك نقض القرار السابق. فعلى ذلك إذا أراد الإمام من أول الأمر بصفقة واحدة قال نحن نريد أن نجعل الجزية على أموالكم وعلى رؤوسكم، طبعا بمقدار ما يطيقون لا أكثر، بمقدار جزية واحدة كاملة، في هذا تقسيط الجزية على الرؤوس وعلى الأموال، إذا كان من بادئ الأمر لا نستطيع أن نقول أن هذه الرواية تمنع من ذلك، بل بالعكس حيث جاء فيه لهم كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، أو قوله عليه السلام للإمام نعم أن يجعل ما يشاء، نعم ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق. هذا في النص على أن الإمام بالخيار أن يعين لهم ما يرى من المصلحة، وهم إذا أجازوا وقبلوا ذلك تمت العقد فيما بينهم، تمت إيجاب والقبول، فبعد ذلك ليس لأحد المتعاملين أن يختاروا شيئا، البيعان بالخيار ما لم يفترغا، وإذا افترغا فقد وجب البيع. هذا من قبيل البيع، معاملة لازمة على كلا الطرفين، فلا يجوز لأحد الأطراف أو الطرفين أن ينقض العقد. فبذلك نخرج من هذا الأمر، نقول أن سهية زرارة لا يقول أنه لا يجوز للإمام من الابتداء أن يجعل الجزية على كلا الأمرين، أو يقسط الجزية نصفه ما أو نصفها أو شيء منها على الرؤوس وشيء منها على الأموال، لا مخالفة بهذا الحديث. وعندما نراجع إلى سهية محمد بن مسلم نرى أن سهية محمد بن مسلم كذلك بنفس النفس، إلا أنه مختصر لم يذكر بعد ذلك شيء. في سهية محمد بن مسلم جاء هكذا: سألت عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم، قال: الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. هذا كذلك لو قلنا أنها ظاهر في عدم الجواز، ولكن ظاهر في عدم الجواز وليس نصا. وسهية زرارة نص على الجواز، فدائما النص مقدم على الظاهر، ويكون في الحقيقة سهية زرارة مفسرا لما جاء في سهية محمد بن مسلم، خصوصا الزيل من محمد بن مسلم، زرارة يروي عن محمد بن مسلم. فعلى ذلك جمعا بين هذين الروايتين الصحيحتين أن هذه الروايتين إنما تدلان على عدم جواز أخذ جزية كاملة عن رؤوسهم ثم جزية كاملة على أموالهم، فبذلك يثبت ما عليه صاحب الجواهر وكثير من الفقهاء بأنه الروايات التي تمنع من ذلك المراد أن لا يجعل جزية كاملة على رؤوسهم، وبعد انتهاء العقد يأتي ويجعل جزية كاملة على أموالهم، هذا لا يجوز. ولكن في غير هذه الحالة يجوز. فالإمام إن قلنا أن الإمام يجوز له أن لا يقدر شيئا كما قال به صاحب الجواهر وبعض فقهاء الآخرين، وهم لعل أقل، ولكن أكثر الفقهاء قالوا بأنه لا بد أن يحدد الجزية في زمن العقد، بما أن هذا عقد، والعقد الذي لم يكن ثمن العقد أو البدل شيء مقدر هذا قراري لا يقال لهم كم. نعم للإمام أن يختار، ليس له شيء موظف، لم يأتي من قبل الشارع كالزكاة والقمص مبلغ معين، الإمام ينظر إلى الظروف المختلفة، ظروف المؤدي وظروف الحكومة، فعند ذلك يجعل شيئا ما رأى فيه مصلحة. ولكن في بادئ الأمر يجوز له أن يجعل هذا على رؤوسهم أو على أموالهم أو على كلاهما، والأموال كذلك قد يجعل الجزية على أراضي على حسب مساحة الأراضي، أراضي الزراعية كذا وأراضي البستان كذا كما ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك على المواشي أن يجعل الجزية على المواشي، كل ذلك يجوز للإمام، ولكن في أصل العقد، ولكن بعد انتهاء العقد ليس للإمام أن يغير. نعم إذا بعد العقد الإمام جاء إليهم وقال: نحن عقدنا ونحن على ما وعدناكم، ولكن مع ذلك إذا ترضون نغير المبلغ، أن ينزل الإمام، ينزل الإمام أو يقسط، يقول كذا ادفعوا عن رؤوسهم وادفعوا كذا من أموالكم، هذا لأهل الذمة حق أن يقبلوا أو لا يقبلوا. أو أهل الذمة إذا جاءوا إلى الإمام اقترحوا نحن بدلا أن ندفع عن رؤوسنا ندفع عن أموالنا قسطا من أرباحنا، والإمام إذا رضي بذلك يجوز، لأن هذا كل واحد صاحب حق يجوز له أن يتنازل عن حقه، ولكن برضا الطرفين، هو يرضى والآخر كذلك يقبل ذلك، ولكن المبادرة بشيء من دون رضا صاحبه لا يجوز. هذا خلاصة هذا البحث. فنحن بما أننا اخترنا أن يجب على الإمام التقدير وتعيين المبلغ، ففي بدء الأمر يجوز أن يجعل على رؤوسهم وعلى أموالهم على حسب التوافق، ولكن بعد انتهاء العقد لا يجوز شيئا. ولكن لصاحب الجواهر رضوان الله عليه ومن رأى مثله حيث يقول أنه يجوز للإمام ألا يقدر شيئا، إنما يقول عليكم أن تدفعوا الجزية، كم غير معلوم، فالإمام مبسوط اليد أن بعد ذلك يأخذ من أموالهم ويأخذ من رؤوسهم أو من مواشيهم وغير ذلك، على حسب ما اختارك مبتدأ في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة فيما نحن فيه. وإن شاء الله أولا نتقدم إليكم وربكم إلى صاحبنا الذي نعتز بجواره إمام أمير المؤمنين عليه السلام وإمام الحجة الذي هو ولي أمورنا، نتقدم إليهم وإليكم إلى جميع المسلمين بأحر التهاني بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم ومولد حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هذا المولد العظيم الذي لنا أن نجعل هذا المولد منطلقا لوحدة الأمة الإسلامية، كما أشار الإمام الخميني رضوان الله عليه أن يجعل بين العنوانين بين 12 من هذا الشهر والسابع عشر من هذا الشهر، حيث أن هناك قولين ليس أحدهما للسنة والآخر للشيعة، أن الكليني رضوان الله عليه والمسعودي وهما رجلان عظيمان في التاريخ وفي الفقه رأوا أن المولد كان يوم 12، ولكن المشهور عندنا كشيء يوم 17، وبالعكس هؤلاء المشهور عندهم يوم 12، فالإمام جعل هذه الإمام الخميني رضوان الله جعل هذا فرصة لأن يكون منتنقا ومذكرا لوحدة الأمة الإسلامية، وهذه وحدة الأمة الإسلامية دعا إليه الإسلام. وما جاء من الروايات، إذا رأيتم أن الروايات أن هؤلاء وما جاء من التنفر والانزجار وذكرهم بسوء شديد كان متوجها إلى الحكومات في أسرهم، يعني بما أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون في أسر بني أمية وبني العباس، وهم كانوا يعني نواصب في الحقيقة، ومن كان حولهم من الناس الذين احتفوا حولهم وكانوا أياديهم كانوا من النواصب، ولكن سائر المسلمين كانوا على مستويات مختلفة، بعضهم كانوا محب لأهل البيت، كانوا تلامذة إمام الصادق وإلى الباقر، وكانوا يتعلمون يتعاملون معهم بحب ووداد، والإمام عليه السلام كان يجعل على رؤوسهم عندما كانوا في النوم للفقراء رغيفا أو رغيفين من الخبز، وكان يحمل على كتفه المال إلى بيوت هؤلاء. فلو كان الإمام كان متنفرا عنهم لما فعل ذلك، لما جاء في الكافي أن الناس في درجات عندما يسأل عن الإمام عليه السلام أن علينا أن نتبرع، فالإمام يقول إذا أنتم عليكم أن تتبرعوا على هؤلاء فنحن علينا أن نتبرع عنكم. قال لماذا؟ قال لأننا نحن نعتقد بأشياء لا تعتقدون به، نعرف أشياء لا تعترفون به، فعلى ذلك الأمر الذي هو يجب علينا إظهار النفرة والانزجار والبراءة من كان مثل بني أمية والعباس، يعني من كان معاند للإنسانية والإسلام، ونحن دائما في هذا العصر عندما نقول الموت لإسرائيل الموت لأمريكا يعني التنفر من يزيد العصر. كما قبل أيام ذكرنا هذا الأمر. فعلى ذلك نحن نبارك مثل هذا اليوم الذي يوم مبارك، وجميع أيام مواليد أهل البيت عليهم السلام مبارك، وخصوصا صار منضما إلى ولادة إمام الصادق عليه السلام الذي هو في الحقيقة مبين لشريعة جده. وأكثر أئمتنا ميراثا علميا لنا هو الإمام الصادق وأبوه الإمام الباقر عليه السلام، ولذلك قالوا الإمام الصادق رئيس المذهب لفترة من الزمن الذي قد سنح له الفرصة ليعلم الناس كثيرا من العلوم الذي جاء من إمام الصادق عليه السلام. وإمام الصادق عليه السلام كذلك عامة المسلمين يعترفون بعظمته وجلالته وشأنه، والأسف أنهم لا يستفيدون من رواياته، بما أن الروايات لم يرد من خلال كتبهم ومحدثيهم، ولكن أصل الأمر أمر موجود وهم يستطيعون أن يستفيدوا. فنحن إذا استطعنا أن نفتح الأبواب على سائر المسلمين وأن نعرض عليهم ما جاء من إمام الصادق عليه السلام ومن إمام الباقر ومن أمير المؤمنين، ما عندنا من التراث العظيم الذي لا يعرف الآخرون كم عندنا من التراث، وليس عندهم كما عندنا، كما أشرنا أن نحن بس الكافي عندنا 16,000 حديث، وأنهم في صحيح البخاري مع حذف المكررات عندهم 2,000، 8,000 كل أحاديثه ومع حذف المكررات 2,000. فنحن عندنا تراث عظيم، فإذا استطعنا أن نفتح المجال ونستطيع أن نوصل هذه التراث إلى الآخرين، الناس إذا عرفوا كلامنا محاسن كلامنا لاتبعونا. فعلى ذلك نبارك لكم هذا اليوم المبارك. طبعا بهذه المناسبة نحن غدا ليس عندنا بحث، ونسألكم جميعكم الدعاء.